الحمد لله رب العالمين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، يغني فقيرا ويفقر غنيا، ويعز ذليلا ويذل عزيزا، ويملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، مستو على عرشه بائن من خلقه، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف شاء وحسب ما أراد. فاللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، واللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. وأشهد أن نبينا ورسولنا وشفيعنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فما ترك من خير يقربنا من الجنة إلا وأمرنا به، وما من شر يقربنا من النار إلا ونهانا عنه، فترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. قال لأصحابه يوم حجة الوداع وهم يزيدون على 100,000: إنكم ستسألون عني يوم القيامة فماذا أنتم قائلون؟ فارتفعت الأصوات تقول: نشهد أنك بلغت الرسالة يا رسول الله. فرفع السبابة إلى السماء ينكثها إلى الأرض قائلا: اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ونحن نشهد أنك بلغت الرسالة يا رسول الله. ثم أما بعد، أحبتي الكرام، نواصل الحديث مع قصة خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد انتهينا من الحديث عن مناقبه وعن دعوته لأبيه، وننتقل اليوم إلى إبراهيم عليه السلام وقضية البعث، ثم إلى دعواته وهو يرفع القوائد من البيت، فلقد دعا بثلاثة أو بثلاث دعوات. الدعوة الأولى قال: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الدعوة الثانية قال: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الدعوة الثالثة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أخي إبراهيم وبشارة أخي عيسى، ورأت أمي حين ولدتني نورا أضاء لها قصور الشام. أحبتي الكرام، إبراهيم عليه السلام وقضية البعث نقف عندها قليلا لنبين بالأدلة القاطعة موقف القرآن من البعث والنشور، وهي من أهم قضايا العقيدة. يقول ربنا سبحانه: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. والقرآن الكريم حينما تناول قضية البعث تناولها بأدلة قاطعة بينة تدلل وتثبت أن الذي خلق العباد أول مرة هو الذي يبعثهم بعد الموت. أدلة الخمسة: الدليل الأول دليل الخلق الأول، دليل النشأة الأولى، دليل الخلق من عدم. وهذا كثير فلننتبه إليه. انظر إلى قول الله في سورة مريم: ويقول الإنسان يتساءل أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. الجواب: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. ربط بين قضيتين: قضية البعث من القبور وقضية الخلق من عدم. يقول ربنا في سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. في سورة القيامة ربط أيضا بين القضيتين: أيحسب الإنسان أن يترك سدى هملا ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى يا ربي أنت قادر. وفي سورة الطارق ربط بين الخلق والبعث، يقول ربنا سبحانه: فلينظر الإنسان مما خلق. تأمل، تدبر، تفكر في الخلق أول مرة لتعرف من الذي سيبعثك بعد الموت. إن كنت عاجزا فانظر فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. الدليل الثاني من القرآن الكريم حول قضية البعث والنشور إحياء الأرض بعد موتها، وهذا يسميه العلماء بالقياس العقلي، دليل عقلي. والقياس عند علمائنا من مصادر التشريع المعتبرة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد استخدم القياس في أكثر من موضع. لما جاءه رجل وقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت ولدا أسود، الرجل أبيض والزوجة بيضاء والإنتاج أسود، الرجل يريد أن يلاعن الزوجة كأنها انحرفت، من أين هذا يا رسول الله؟ ومن شابه أباه فما ظلم، ما ظلم أمه. فالولد جاء مغاير للأب والأم، لذلك يعلمون أبناءنا في الدراسة الثانوية أن إذا جامع رجل زوجة يعطيه احتمالات للإنتاج أو للإنجاب، نقول لهم ليس هناك حتمية علمية على الله عز وجل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يعني لو خد المسألة دي وقال له اديني احتمالات الإنجاب سيستبعد السواد تماما، لكننا في الشرع انظر إلى رسول الله ماذا قال الرجل؟ قال أعندك ابن؟ قال نعم عندي ابن. قال ما لونها؟ قال حمر. قال أفيها أورق؟ يعني فيها واحد يخالف لون المجموع؟ قال فيها واحد يا رسول الله. قال ما تقول فيه؟ قال لعله نزعه عرق، وكما يقولون العرق مد سابع جد، لعل عرق امتد إليه فخالف المجموع. قال كذلك ولدك لعله نزعه عرق. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقرب للرجل هذا المعنى بالقياس. ولذلك ربنا عز وجل يبطل قضية خلق عيسى أو يبطل قضية أن عيسى ابن الله بالقياس. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فإن كنتم تقولون أن عيسى خلق من أم بغير أب لذلك هو ابن الله، رب العالمين يقول لكم إن خلق آدم أشد في الإعجاز من خلق عيسى، فهو بلا أب ولا أم، فأيهما أولى بالإعجاز إذا؟ ولذلك إخوة الكرام، ناظر رجل من أهل السنة رجلا من أهل الظاهر ينكر القياس، وأهل الظاهر ينكرون القياس وعلى رأسه ابن حزم رحمه الله تعالى، فقال له إن الله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فما تقول في من يعمل نصف مثقال ذرة؟ هو لم يفعل ذرة وإنما فعل نصف مثقال ذرة، القرآن مش فيه نصف إنما فيه ذرة، بدون قياس لن يستطيع الإجابة. فقال له الرجل من أهل الظاهر أبلعني ريقي حتى أستطيع الإجابة، قال أبلعتك دجلة، اشرب نهر دجلة مش الريق فقط. قال أمهلني ساعة، قال أمهلتك إلى قيام الساعة. لن تستطيع أن تجيب إلا إذا استخدمت القياس، وهناك قياس أولى، ولقد استخدم قياس أولى هرقل، ذلك الداهية الأقلق، هرقل هذا داهية، لما أرسل إلى أبي سفيان في كتاب بدء الوحي ما أو في حديث البخاري أو الكتاب عند البخاري في الصحيح ماذا قال له؟ قال له: أتتهمونه بالكذب؟ يعني أتتهمون ذلك النبي بالكذب صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. فماذا قال هرقل؟ استنبط بقياس الأولى فقال: ما كان ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله. استحيل، هذا خلاف أولى. أقول إخوة الكرام، الدليل الثاني في القرآن قياس عقلي، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. ولذلك في الحديث أن الله عز وجل يرسل ماء على الأرض قبل البعث فتنبت الأجساد من القبور كما ينبت النبات. وهذا أيضا إخوة الكرام للتقريب إلى العقول في سورة الأعراف: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأحيينا به الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. كما يخرج النبات من الأرض خلق إخراج العباد من قبورهم وبعثهم ليس بكثير على رب الأرض والسماء. ثلاثة الأدلة: الاستيقاظ بعد النوم دليل على البعث. النوم أحبائي موت، ولكنه موتة صغرى. ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند استيقاظه من النوم؟ الحمد لله الذي أحيانا بعده ما أماتنا وإليه النشور. فبالحديث أن النوم موت، والله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فتنقسم الوفاة إلى قسمين: وفاة بالموت ووفاة بالنوم. ولذلك إخوة الكرام، الله تبارك وتعالى بعد أن ينام العبد ويستيقظ من نومه ترد إليه الروح وإن لم تفارق الجسد. ولذلك النوم موتة صغرى والاستيقاظ من النوم بعث. اسمع إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. اسمع إلى قول لقمان يقول لولده: يا بني إن كنت لا تؤمن بالموت فلا تنم، وإن كنت لا تؤمن بالبعث فلا تستيقظ. الذي أيقظك من نومك هو الذي يبعثك بعد موتك. والنوم نقص، ولله صفات الكمال، ولذلك سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم. لماذا؟ لأن النائم يحتاج لمن يدبر أمره وهو نائم. وأنت نائم أخي في الله، نبضات قلبك تعمل أم تتوقف؟ تعمل. فمن الذي يقوم على أمرها؟ القيوم الذي يقوم على أمر خلقه. لا ينام ولا ينبغي له أن ينام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الاستيقاظ من النوم إخواني بعث. الدليل الرابع: خلق السماوات والأرض. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأبطش أي أظلم ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. خلق السماوات والأرض دليل على أن الله يبعث العباد بعد موتهم سبحانه وتعالى. أما الخامس القصص القرآني، ونحن في هذه الآيات مع قصة إبراهيم حينما قال لربه رب أرني كيف تحيي الموت. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه لو شك إبراهيم لكنا نحن أولى بالشك. يستحيل أن إبراهيم قد شك في قدرة الله على البعث، ولكنه أراد أن يزداد إيمانا معه. ولذلك من فقه البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان كتاب الثاني في الصحيح يضع عنوان في باب زيادة الإيمان ونقصانه، أي أن الإيمان يزيد وينقص، ويستدل بهذه الآية قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أي لأزداد إيمانا مع إيماني. أريد أن أرى كيفية البعث ليزداد اليقين، ولكنه مؤمن بالبعث لا شك في ذلك. أحبتي الكرام، والقصص القرآني جاء في سورة البقرة كما قال الحافظ ابن كثير خمس من القصص القرآني يدلل على قضية البعث في البقرة بمفردها. الأول وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، في قصة بقرة بني إسرائيل. وأنت تعلم من هم بنو إسرائيل؟ اليهود. قال لهم موسى عليه السلام لما مات رجل منهم وأرادوا أن يعرفوا من القاتل بعد أن قتله ابن أخيه، هو الذي قتل رقم واحد، حمل جسده وألقاه على قرية مجاورة ليلصق التهمة إلى أهل تلك القرية. نستنبط من ذلك أن اليهود يقتلون ويحاولون أن يتملصوا من القتل ويتهمون الغير ليل نهار، دك قتل الأطفال، نسف البيوت، هدم لبيوت الموحدين، ونحن نسعى إلى السلام. سلام ماذا أيها المجرم السفاح؟ أيديك تفطر بالدم وتقول سلام؟ هذا استسلام وليس سلام. أقول أحبة الكرام يقتلون ويرفعون شعار السلام، ولكن كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. اثنين قال لموسى يا كريم الله عمي مات، فمن الذي قتل عمي؟ وهذا معناه أنهم يتقبلون العزاء في من يقتلون. ولذلك قال الله لموسى عليه السلام مرهم أن يذبحوا بقرة. ولذلك قال إن الله يأمركم، فماذا قال هؤلاء السفهاء؟ أتتخذنا هزوا؟ أتهزأ بنا يا موسى؟ يقول لهم إن الله يأمركم وهم يقولون أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك، يا لسوء أدبهم، لم يقول ادع لنا ربنا، وإنما قالوا ادع لنا ربك يا موسى، كأنه برب موسى وليس بربهم هم. سوء أدب مع أنبيائهم، قتلة الأنبياء في كل الأزمنة والعصور، ناقض العهود والمواثيق. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. نقول ونكرر ليس لليهود عهد ولا ميثاق. لذلك إخوة الكرام قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك. خير الأمور الوسط فافعلوا ما تؤمرون. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. ان البقرة تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون. شددوا فشدد الله عليهم. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة سالمة من العيوب لا شية فيها. قالوا الان جئت بالحق. الان وقبل ذلك جاء بالباطل. الان جئت بالحق. فذبحوها وما كادوا يفعلون. فلما ذبحوها امرهم الله ان ياخذوا جزءا من البقرة ويضربوا القتيل به. فاخذوا جزءا وضربوه فاحياه الحي الذي لا يموت. قام القتيل فسأله موسى من الذي قتلك؟ فأخبره عمن قتله. أقول أحبائي يقول ربنا سبحانه فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. قلوب اليهود أشد من الحجارة لا تعرف الرحمة. إن عرفت الحجارة الرحمة فقلوب اليهود لا تعرف الرحمة. وإن أردت دليلا على ذلك فانظر إلى ذلك المشهد. غلام صغير يخرج خلف أبيه ليشتري له أشياء. هو محمد الدرة الذي أخجل الضمير العربي يوم أن قتلوه وهو يستغيث بهم. طفل لا يملك شيء. ولكن من متى عرفت قلوب اليهود الرحمة؟ لا يفرقون بين صغير ولا كبير. وإنما شعارهم وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. إخوة الكرام قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو هنا بمعنى بل أو يعني بل أشد قسوة. قلوبكم أبسى من الحجارة. إخوة الكرام القصص القرآني الثاني في سورة البقرة أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. العزير مر على بيت المقدس فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. قرية محطمة ليس فيها حركة. فوقف يقول أنى يحيي هذه الله بعد موتها. فأماته الله 100 عام ثم بعثه بعد موته. قال كم لبث؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه أي لم يتغير. وانظر إلى حمارك الحمار بجواره قد تحلل عظام النخرة وأصبح رمادا وترابا. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. قام الحمار بقدرة الحي الذي لا يموت بين يدي العزير أحياه الله عز وجل. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذا الثالث في سورة البقرة. أيضا ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. الرابع في سورة البقرة. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. فهم لا يؤمنون إلا بالملموس كشأن العلمانية عندنا. وللعلمانية لقاء لا بد أن نفرده لابد أن نفرد لقاء، لأن العلمانية الآن تطل برأسها من جديد ليل نهار، طعن في أحاديث رسول الله، طعن في الدين من كل باب. هؤلاء هم أذناب العلمانية في العقيدة إلحاد وفي الشريعة إلحاد، تفتح لهم الصحف ليعبروا عن عقائدهم الفاسدة. ولذلك إخوة الكرام لا تعجب في هذه الأيام حرب على الإسلام واضحت المعالم. أغلقت بعض الجامعات في باكستان وجثبت الينابيع، وأراد قائدها العلماني أن يغير مفهوم الجهاد من جهاد الشرك والكفر إلى جهاد الفقر والجوع والمرض. تجفيف للينابيع حرب على السلفية بكل معناها إخواني، دينك دينك، لحمك دمك، عض عليه بالنواجذ لأنك في زمن الغربة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. تمحيص للصف، بلاء واختبار، نعم، ولكن دين الله عز وجل قادم لا شك، لأنه قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره العلمانيون. فسيظهر الله عز وجل دينه بنا أو بغيرنا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. أيها الإخوة الكرام، الدليل الخامس قصة إبراهيم، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. الدليل السادس قصة أصحاب الكهف، كل هذه أدلة تدلل على أن الله قادر سبحانه على أن يبعث العباد بعد موتهم. وصدق سبحانه، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال لهم في سورة الإسراء، قل كونوا حجارة أو حديدة، حتى إن أصبحتم حجارة، حتى إن أصبحتم حديد، فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. عند ذلك تتلتوي الرؤوس ويقرون أن الله عز وجل هو القادر سبحانه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، قلت لقد دعا إبراهيم وولده إسماعيل بثلاث دعوات وهم يرفعان القواعد من البيت، لأن الله عز وجل أمر إبراهيم أن يرفع قواعد البيت الحرام. فأول دعوة دعاها ماذا قال إبراهيم؟ ربنا تقبل منا. كان بعض السلف يبكي ويقول يا خليل الرحمن، ترفع بيت الرحمن وتخشى ألا يتقبل الله منك. إخوة الكرام، والذين يؤتون ما أتوا وقلوب ما آتوا وقلوبهم وجلة، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، المقصود بها العبد الصالح يفعل الطاعات، يصلي، يزكي، يصوم، يأمر بالمعروف، ولكنه يخشى أن لا يتقبل الله منه. ولذلك يقول ابن دقيق العيد، كل عمل مقبول صحيح، وليس كل عمل صحيح مقبول، فقد يكون العمل صحيح مستوفي، لكن الله عز وجل لا يقبله. فما قيمة أعمالنا إن لم يتقبلها الله عز وجل؟ ولذلك يقول سبحانه: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أحبتي الكرام، وقبول الأعمال له شروط. الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل. الشرط الثاني أن يكون موافقا لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الإخلاص والمتابعة شرطان لقبول العمل عند الله تبارك وتعالى. لذلك أبو هريرة كان يقرأ هذا الحديث، أو إذا قرأه أو سمعه كان يغشى عليه. ما هو الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم ومتصدق ومجاهد. عالم أول من تسعر به النار، يا الله. مجاهد أول من تسعر به النار. لماذا؟ أما العالم فيسأله ربه: لقد تعلمت العلم، علمتك العلم فماذا صنعت به؟ يقول: يا ربي ما تركت مكانا إلا ودعوت لك فيه نجوع وكفور وعجب وأشرفة وكتب، فعلت كل ذلك يا رب. يقول له الله: كذبت، لكنك تعلمت وعلمت ليقال عنك عالم. وقد قيل: خذوه إلى النار، ما كانت دعوتك خالصة لربك عز وجل. طهر الأعمال يا عبد الله. ولذلك طريق الخلاص هو الإخلاص، إخلاص العمل لله تبارك وتعالى. أخلص عملك يكفك القليل كما قال العلماء. إخوة الكرام، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. دعوا الله عز وجل أن يتقبل منهما. الدعوة الثانية: ربنا واجعلنا مسلمين لك. انظروا، مسلمين، الإسلام دين الأنبياء جميعا. فبعد قصة امرأة مجهولة جاءت قصة امرأة معلومة في الأسبوع الماضي، والمرأة المعلومة طبيبة تقول: قد لوثوا أفكارنا. كيف لوثوها يا طبيبة؟ تقول: وضعوا في عقولنا أن الإسلام هو الحق وليس إلا الإسلام. وماذا تريدين أنت؟ دين الأنبياء جميعا هو الإسلام. هل هذا تلويث؟ اسمعي إلى قول الله على لسان يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال إبراهيم عليه السلام كما تسمعون: واجعلنا مسلمين لك. وعيسى عليه السلام يقول للحواريين: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأن مسلمون. وقالت ملكة سبأ: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولذلك الإسلام هو دين الله المقبول. نعم، قد تتعدد الأديان، قد تتعدد، ولكن الدين المقبول عند الله الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن الدين عند الله. نعم، في الصين واليابان ودول أوروبا يخترعون كل يوم دين، كما يخترعون الأجهزة الكهربائية. حشر عاوزين يعملوا دين، نعمل دين، هيا بنا نحن. ولذلك انظر إلى الهندوس، عبرة البقر. يقول زعيمهم غاندي، غاندي زعيم الهند الأسبق، ماذا يقول؟ يقول: إن أم البقرة أفضل عندي من أم التي ولدتني. لماذا يا غاندي؟ لأن البقرة تعطيني لبنا طوال عمرها ولا تحتاج مني إلى بر، أما أمي ترضعني حولا وتحتاج مني إلى بر. انظروا إلى هذه العقول. ولذلك لما تذهب إلى الهند، حينما تدخل البقرة إلى متجر محل تجاري، يعظم لها صاحب المتجر ويبجلها، فإذا حطمت البضائع ازداد سرورا ورضا، ويزداد سرورا أكثر إذا تفضلت عليه وتغوطت والحمد لله، يتبرك بمراجها. أي عقول هذه يا عباد الله؟ انظروا، الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وكفى به نعمة. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا شرائع حجنا، علمنا المناسك، ارشدنا إلى المناسك، خذوا عني مناسككم، يعني شرائع الحج وأعمال الحج تسمى نسك، والذبح أيضا يسمى نسك. قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي ومحياي ومماتي، لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ثم دعا إبراهيم وهو يرفع القواعد ويقول: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم من ذرية إسماعيل، وهو الحبيب عليه الصلاة والسلام. دعوة إبراهيم دعاها وهو يرفع القواعد، فمتى بعث النبي؟ بعد إبراهيم بكم ألف سنة؟ فلا تتعجل الإجابة. ندعو في القنوت على اليهود والأمريكان وقد تستبطئون الإجابة. أجاب الله دعوة إبراهيم بعد آلاف السنين ببعثة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في الأثر أن العبد يدعو ويقول: يا رب يا رب، فيقول الله لملائكته: أجلوا مسألة عبدي. فتقول الملائكة: لما يا رب؟ فيقول الله: إني أحب أن أسمع صوتاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا على الإسلام دائما يا رب العالمين. اقبضنا على التوحيد، علمنا التوحيد، ابعثنا مع أهل التوحيد، أمسنا على التوحيد يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم اكفل دينك في الأرض يا رب العالمين. عليك باليهود ومن والاهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم أرنا فيهم آية فإنهم لا يعجزونك. اللهم كما أزلت النمرود ببعوضة فأزل رؤوس الكفر يا رب العالمين. إنك عتبنا ونعم الوكيل. استر عوراتنا، آمن روعاتنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. لا تجعل الدنيا يا رب أكبر همنا. ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن. جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الاحتضار شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، أمتنا شهداء في سبيلك، متعنا بالشهادة يا رب العالمين. إنك على كل شيء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اغنها بحلالك عن حرامك، اكفها بفضلك عمن سواك. اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم علمنا القرآن وخلتنا به، ارزقنا حب القرآن، ارزقنا حفظ القرآن، ارزقنا تلاوة القرآن، نور صدورنا بالقرآن، نور بيوتنا بالقرآن، شفع فينا القرآن، اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم اربط على قلوب المجاهدين، اللهم اربط على قلوب المجاهدين، اللهم وحد جمعهم واجعل الدائرة على عدوهم. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. آله وصحبه وبعد. أيها الإخوة الكرام الأحباب، في الحقيقة قصة إبراهيم عليه السلام فيها من الدروس والعبر الكثير والكثير، لا سيما أيضا في مناظرته للنمرود ابن كنعان، ذلك الملك الظالم الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، فأصيب بغيبوبة وقع من على الكرسي واصطدم وجهه بالأرض فشجت الشفة وبعض الجبين، فقلت اللهم يا من أهلكت النمروز ببعوضة أهلك ذلك الطاغية ببسكوتة، فإنك على كل شيء قدير وما ذلك على الله بعزيز سبحانه وتعالى. دروس وعبر وآيات، نسأل الله تبارك وتعالى أن يمكن لدينه في الأرض. طبعا الأسئلة نظرا لأنها متعددة وكثيرة، سريعا يقول الأخ الفاضل: سحبت من البنك 5,000 جنيه وبعد مرور عام وصل المبلغ الى 10,000، فماذا افعل من حيث زكاة المال بالنسبة المبلغ الكلي، واريد النصيحة بالتخلص من هذا. طبعا انت تعلم ان تعاملات البنك المحددة بسعر فائدة ربا، وماذا يكون الربا الا ان يكون هذا ربا، قرض بفائدة ثابتة بغض النظر عن الربح او الايه او الخسارة، هي ربا. ولذلك انصحك ان تتخلص سريعا من هذه التعاملات. اما الفائدة التي زادت او نمى، اذا وضعت مبلغ في المال، مبلغ من المال في البنك ونمى يعني زاد بفائدة، تتخلص من هذه الفائدة وتأخذ ايه رأس المال فقط. كيف تتخلص؟ قال بعض العلماء: التخلص منها يكون بشيء يناسبها، إقامة دورة مياه، رص طريق عام، بعض الأشياء التي تناسبها، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. والدتي توفيت، ما الذي يجوز تجاهها من الرحمات؟ وهل يجوز التصدق بنية وهب الثواب لها؟ الحقيقة ده موضوع مهم ويحتاج منقلبة العلم إلى أبحاث ما يصل إلى الميت بعد إيه؟ بعد موته، لأننا عندنا في الأرياف ظواهر عجيبة الحقيقة. أول ما يضع الميت في القبر يقوم فوق رأسه بعض الترابتية: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، ويقول الفاتحة. قراءة القرآن في القبور لا تجوز كما قال الشيخ الألباني في بدع الجنائز. الواجب في القبور أن تدعو، لما قالت عائشة يا رسول الله ماذا أقول عند زيارتي للقبور، قال لها قرأ ياسين، قرأ الفاتحة، قال لها قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم. وفي الحديث: لا تجعلوا بيوتكم كالقبور. قال العلماء: مفهوم المخالفة أن القبور لا يصلى إليها ولا يتعبد فيها، يقرأ فيها قرآن. ما يصل إلى الميت بعد موته إن لم تكن حجت أمك فلك أن تحج عنها، لقول صلم للمرأة الجهينية التي قالت يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج أفحج عنها يا رسول الله، قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضيه، قالت نعم. قال فدين الله أحقه بالقضاء، يعني لا ينبغي أن تحج عن الميت إن لم يكن إيه قد حج. شريطة أن يكون الذي يحج قد حج عن إيه، قد حج عن نفسه، أو أن يصوم عنه إن كان قد نذر صيام. من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه، أما إن أفطر لمرض فأطعم عن كل يوم إيه مسكين. وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، هذا الذي يصل إلى الميت، دعاء صدقة جارية أو علم قد تركه الميت خالد بعد موته إلى غير ذلك. أما ما نراه الآن من قراءة القرآن على أرواح الأموات إلى غير ذلك من أعمال. والصلاة لا تجوز عن الميت، لأن الصلاة فرض على المكلف لا تسقط عنه بحال، حتى وإن صلى على ذنبه أو إيه أو أومأ بعينه إلى غير ذلك، والله تعالى أعلم. الأخ الفاضل يقول نحن من الصعيد ونصلي الفجر بعد نعم ونصلي الفجر بعد الآذان لعشر دقائق فقط، هل نعيد الصلاة؟ لا يا أخي الفاضل، صلاتكم صحيحة إن شاء الله ولا إعادة عليكم، ولا داعي للتشكيك في مواعيد الصلوات، فإن غلبة الظن تكفي في دخول الوقت، غلبة الظن تكفي في دخول الوقت. وقد حقق بعض العلماء، علماؤنا كثيرا، أن هذه الأوقات المعلن عنها في النتائج صحيحة 100%. إن قال هناك خطأ في تقدير الفجر عشر دقائق أو ربع ساعة أو ثلث ساعة، نقول ما ثبت بيقين لا يزول بشك، ما ثبت بيقين. وللأسف الشديد بعض الناس الذين تبنوا هذا الرأي، أنا أقول لك تجربة، ما الذي حدث؟ أخروا الصلاة، منهم من ضيع الجماعة، ومنهم من صلى بعد شروق الشمس، ومنهم من صلى في بيته منفردا لأنه فرط في أول الوقت. وأقول يا إخوة الكرام، ولقد نشرت مجلة التوحيد بحثا قبل ذلك في هذا الأمر، وقع عليه كثير من العلماء، فلا داعي أبدا لهذا الكلام، والله تعالى أعلم. ما حكم تشريح جثث الموتى للتعليم بكلية الطب؟ فإذا كان حراما فما وقف طالب؟ لا يجوز أبدا أن تستخدم جثة المسلم بعد موته للتشريح والتمثيل عليها، حرمة المسلم حي كحرمته ميت. ممكن بالضعة، يعني إن كان هناك بديل يفي بالغرض فاللجوء إلى البديل الأول، أو جهاز بلاستيك فيه نفس الأجهزة، إنما أخرج جثة وأمثل بها وأشرحها هذا لا ينبغي أن يكون أبدا. أما إن كنت مكرها على ذلك فأنت في حكم المكره، والله تعالى أعلم. ما كيفية قضاء الحج عن الميت وما حكم الصلاة عن الميت؟ الصلاة عن الميت لا تجوز كما قلنا، أما الحج عن الميت، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال له من شبرمة؟ قال رجل أحج عنه يا رسول الله، قال أحلفت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. لذلك عندنا أقول فتوى مهمة لبعض أهل العلم وهي مهمة جدا، الميت إن مات وترك تركة ولم يحج يسدد الديون، ومن الديون الايه الحج، لابد أن يجنب مبلغ من المال ليحج عنه من أحد الأبناء، شريطة أن يكون قد حج عن ايه، قد حج عن نفسه، لأن دين الله أحق بالايه بالقضاء. لذلك إخوة الكرام، أفحج عن أمي يا رسول الله؟ قال نعم بعد موتها. أقول بدلا من أن نورث الأموال للورثة والميت يحاسب عن تفريطه في الحج، فينبغي علينا أن نحج عنه، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. أين تكملة صفات عباد الرحمن؟ نحن مش عارفين إيه، يعني هنوصل في قصة إبراهيم في قصة عباد الرحمن إن شاء الله. آخر فاضل نستكمل، بارك الله فيكم. وجزء تبارك، الموضوعات متزاحمة طبعا، نحن في أشهر الحج الآن، فيعني برضو بقترح على الأخ الفاضل المهندس خالد بارك الله فيه، كما هي التجربة عندنا في مركز فاقوس، أن أحد الإخوة العلماء يعرض مناسك الحج والعمرة بالصوت والصورة والشرح، يعني شاشة تعرض المناسك ويعلن في المنطقة أو في كل مصر أن هناك شرح للإيه، لأنك تجد عجب، لابد أن نعلم الناس قبل أن إيه يرحلوا من هنا. واحد من الحجاج من حوالي سنتين ثلاثة أول ما نزل مكة رحالك بالمكة نزيره، الحمد لله عمل في عمره، هو فكر العمره هي الايه الحلق بس، حلق رأسه قبل أن يؤدي أي مناسك، هو ظن أن العمره هي ايه حلق الرأس فقط. والآخر يقول دخلت المسجد فوجدت علبة سوداء، ما هذه العلبة؟ يقول عن الكعبة علبة سوداء، لأن هناك جهل في الأمة. فأقول لابد أن نعلم الناس مناسك الحج بالتفصيل، من لحظة أن يخرج من بيته إلى أن يعود ماذا يصنع، خطوة خطوة بالصوت والصورة والرسوم التوضيحية، وسائل تعليمية تصل إلى الناس في أماكنهم، لأن طبعا كما تعلمون أن الحج موسم يجمع كل شتى المذاهب والفرق، فلا بد أن يكون هناك إيه أمر واضح. امرأة مطلقة تريد أن تذهب إلى العمرة وليس لها ولد، وليس لها سوى ولد عمر 11 سنة، لا يجوز للمرأة أن تخرج إلى الحج أو العمرة إلا بمحرم، وهذا الولد لا يصلح أن يكون محرما لأنه لم يبلغ شرط البلوغ. إن كان العلماء الجمهور خلافا للشافعي، وأقول إن كان الشافعي رحمه الله قد أفتى بجواز أن تخرج المرأة إذا كان هناك صحبة آمنة، صحبة إيه؟ لو رأى ما نحن فيه الآن لعدل الرأي 100%. أين الصحبة الآمنة الآن يا عبد الله؟ ليس هناك صحبة آمنة الآن. فأقول لا يجوز، إن كان لا يجوز في الحج فمن باب أولى فين؟ في العمر. طب سني 60 سنة برضو ما ينفعش، طب 70 برضو ما ينفعش، لأن هناك امرأة في سن 70 قد تكون أفضل من السن 30. المرأة قولا واحدا لا تخرج إلا بإيه؟ بمحرم. فأقول لك يا أيتها الأخت، إن لم تجدي محرما فأنت غير مكلفة، لأن التكليف لمن استطاع، ومن شروط الاستطاع أو من عوامل الاستطاع عند المرأة أن يكون لها إيه محرم، ولا تلتفتي لغير ذلك أبدا، والله تعالى أعلم. توفي والدي وكان يعمل سائق بمترو مصر الجديد، وقد قتل خطأ أثناء عمله امرأة ورجل وطفل، وكانوا هم المخطئين، فهل عليه اسم او دية مع انه غير مخطئ؟ لا، انت بتبرئ ليه؟ طبعا مترو مصر الجديدة مترو النزهة مش مهم، ما تفرش المهم اي مترو مش مهم، يعني مصر الجديدة مش هيبقى الحب غير مترو مصر القديمة، ها؟ يعني هذا كلام طبعا اسمه تنقيح المناط عند علماء علوم وصول الفقه، يعني هذا الكلام لا يقدم ولا يؤخر فين؟ في الفتح. المهم انه قتل خطأ ايا كان فعليه دية مسلمة الى ايه؟ الى اهل الميت، وطبعا ده ثلاثة، امرأة ورجل وايه؟ وطفل، الثلاثة يستحقون ايه؟ دية، الا ان يعفو عنك اهل الميت، او يقبلوا منك شيء اقل من الدية المقررة شرعا. طبعا الدية المقررة شرعا حوالي 127,000 جنيه، ولذلك انت تجد في السعودية العربيات ماشية ايه 40-50 عند الحرم في تروح مهدي، يقول لا مش بهدي يعني حبا فيه، هو خايف من ايه الدية، خايف من يعني اذا على طول بمجرد القتل دية مباشرة. طبعا ده انما احنا الحمد لله عندنا في مصر يفعص، يفعص وجيب السواق البس انت الايه القضية، قول انا اللي كنت سايق خذ الرخصة ايه، قول 1000 جنيه، طب خليهم 2000 من بيع بطيخ يا مولانا، ده انت قتلت نفس. فلا بد ان تتحلل من اهل القتيل، فضلا عن الكفارة صيام شهرين ايه متتابعين كفارة، لان الدماء دماء المسلمين لها مكانة ومنزلة، ابن عباس كان يقول للكعبة إن لك لحرمة عند الله وإن دم المسلم إيه أشد حرمة من حرمتك. فما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ إلى آخر الآيات. فأبوك يا عبد الله يلزمه هذا. أما وقد توفي فيمكنك أنت أن تذهب إلى أبناء إلى نعم. ما هو الآيات وضحت غير المسلم والإيه والمسلم في سورة النساء وضحت هذا وهذا كفارة يعني. نعم والله تعالى أعلم. هل أموال الودائع ربا؟ لسه نتكلم في الموضوع ده يا أخوانا. الموضوع اللي قتل بحثا دكتور علي الثالوث له كتاب في هذا، علماء الأمة قد أجابوا، والشيخ جاد الحق قد أجاب فيها في أموال البنوك هذه ربا 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 واضح بين أموال الودائع ربا، إلا طبعا أن تكون بنوك إسلامية كتجول بنك فيصل أو المصرف الإسلامي فلواحه إسلامي. بعض يقول لا، بنك فيصل أيضا في مخالفات، المخالفات عليه، إنما اللائحة إيه إسلامية، نظم شركة ومضربة وإيه ومربحة، والذي وضع هذه اللوائح من علماء الأمة في وقتها. الممارسات أنت غير مطالب بها، غير مسؤول عنها. نمرة اثنين، لو أنه لم يكن في تجربة فيصل والمصرف إلا إزالة بعض المنكر فالأولى أن إيه أن نقف بجوارها، لأن دفع بعض المنكر أولى من ترك إيه من ترك كل المنكر. فأقول يعني حاول أن تجتهد في، وطبعا البنك المركزي كما تعلمون يحدد لهم نسبة تسمى إيه نسبة الاحتياطي القانوني من جملة الودائع. هذا غصب عن البنك وهو مكره عليه. فأقول حاول أن تستثمر الأموال في تجارة أو في كذا، فإن كنت عاجزا فالبنوك الإسلامية أمامك والله تعالى أعلم. هل يجوز للمرأة أن تضع عطرا أو مكياج أثناء الصلاة في بيتها؟ الحقيقة أخشى أن العطر يستمر معها بعد عند خروجها منين من البيت، لأن العطر ربما لا تخرج رائحته حتى وإن حاولت أن تزيل الرائحة بغسله، لأن بعض العطور يعني تكون في الجسد دائما. فأقول الأولى أيها الأخت الفاضلة أن تبتعدي عن هذا من باب سد الذريعة، من باب إيه سد الذريعة والله تعالى أعلم. وأنا أصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل أصلي عليه أثناء صلاتي؟ يعني كانت تصلي فسمعت اسم النبي صلى الله عليه وسلم، هل تصلي عليه أم لا؟ في المسألة خلاف، من العلماء من قال تصلي ومنهم من قال إيه لا تصلي. والمسألة قد بسطها ابن القيم في كتابه القيم جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. الصلاة على رسول الله داخل الصلاة فيها أقوال العلماء، منهم من أباح ومنهم من إيه قال لا يجوز، ولكن أطمئن إلى الإباحة والله تعالى أعلم. هل يجوز للمرأة الحائض أن تردد الآذان خلف المؤذن وتقرأ الإخلاص والمعوذتين عند النوم؟ نعم يجوز للمرأة الحائض أن تردد الآذان وأن تقرأ الإخلاص والمعوذتين، لأن المرأة الحائض منهية عن مس الإيه عن مس المصحف. أما قراءة القرآن ففيها خلاف. الراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أن المرأة الحائض يحل لها أن تقرأ إيه القرآن، لأنها الحيض ليست بيدها، فضلا عنها قد يكون تنسى القرآن لطول المدة. ولذلك البخاري يستدل على أن الحائض تذكر الله بماذا؟ بأنه قال لعائشة صلى الله عليه وسلم افعلي كل شيء إلا الطواف. طب كل شيء يدخل في ايه؟ الوقوف بعرفة، تدعو ام لا تدعو، رمي الجمرات تكبر ام لا. يبقى افعال الحج تحتاج الى ذكر ولا لا؟ تحتاج الى ذكر. فكونه اباح لها ان تفعل افعال الحج يبقى اباح لها الايه الذكر. فللحائض ان تذكر لا شك في ذلك، ولم يقل احد من العلماء بحرمة الذكر على الحائض، انما الخلاف في قراءة القرآن ومس المصحف. الراجح أن مس المصحف الراجح فيه الحرمة عدم المس، وأما قراءة القرآن فالراجح فيه إيه؟ أن تقرأ القرآن من حفظها ولا شيء عليها، والله تعالى أعلم. هل يكتب للمرأة حجة تامة إذا صلت الفجر في بيتها وجلست لتنتظر صلاة الضحى؟ الحقيقة الحديث من صلى الفجر في إيه؟ في جماعة ثم جلس يذكر الله في مصلاه حتى تشرق الشمس ثم صلى ركعتين. قال العلماء الحديث حسن وفيه شروط. الشرط الأول أن يصلي الفجر في إيه؟ في جماعة. الشرط الثاني أن يجلس فيه مصلاه، أن يجلس في المصلى مسجد. الشرط الثالث أن يجلس يذكر الله، مش قاعد يقول حواجيز تلخص لحد الشمس ما تطلع، لا، أن يذكر الله. الشرط الرابع أن يصلي إيه؟ ركعتين. فإن قالت امرأة أنا طبعا صلاتي في بيتي أفضل، قلنا نسأل الله ألا يحرمك هذا الأجر إن صليت في بيتك ثم جلست تذكرين الله، لأن الذي منعك من الجماعة مانع شرعي، ها؟ وهو صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها إيه؟ في مسجدي هذا. فطبعا الأجر إن شاء الله لك، والله تعالى أعلم. حلفت بالطلاق من الزوجة على أمي بألا تجلس مع أحد من الجيران، ومع ذلك جلست، فهل يقع الطلاق على زوجتي أم ماذا؟ أي فتاوى الطلاق والرضاعة والميراث لا ينبغي أن تسأل بإيه؟ وهذا الكلام ذكرناه كثيرا إخوان، لأن الطلاق لابد أن نسأل فيه عن نية الحالف وعن مناسبة اليمين وعن حال الزوجة إلى غير ذلك، فهذا طبعا لا يجوز أبدا. لكني أريد أن أقول إننا لا ينبغي علينا أبدا أن نتخذ آيات الله هزوا. واحد يبيع طماطم، علي الطلاق بخمس وعلى الطلاق ما هي ناسخ، إيه دخل الطلاق في البيع والشراء؟ بيضرب ويعذر يا عبد الله، وانت بتحلف بالطلاق على أمك ألا تجلس. طب هل هذا يا عبد الله يجوز أن تحلف على أمك بيمين الطلاق؟ الطلاق للطلاق، ولا نشرع الطلاق لهذا التهريج الذي نراه الآن. كما قال رجل بالأمس هنا في الحوامدية، بقول سؤال، بقول أنا حلفت بالطلاق، قلت لزوجتي علي الطلاق، عمري ما نايم جنبك أبدا. قلت له أنت كذاب، عمرك ما تنام جنبها ليه؟ طب ده كلام، هل هذا كلام يا عبد الله؟ هل هذا كلام يجوز أن نتخذ، يجوز أن نتخذ أيمان الطلاق هزوة ونعرض بأيمان الطلاق لأشياء ليس لها دخل بالطلاق أبدا؟ أقول هذا من فعل الشيطان الرجيم. والأخ صاحب السؤال يمكن له بعد الدرس أو أي أخ عالم آخر أن يسأله في الطلاق وظروف الطلاق. وقال البعض لا يجوز أن تسمع دعوة الطلاق إلا في حضور من؟ الزوجة، الزوج والإيه؟ لأن مسألة قضاء، مسألة فتوى الآن، مسألة قضاء بين طرفين. هيقول قال كذا، لا قلت كذا، فتراجعه تذكره، ويسمع في دعوة الطلاق لمن؟ للزوج وليس إلى الزوجة، ولكن الزوجة طبعا تكون موجودة حتى إيه؟ ربما تكون ذاكرة، والذكر حجة على الناس، والله تعالى أعلم. توضيت للصلاة، وقبل أن أذهب إلى المسجد قابلت زوجة أخي فسلمت عليها وذهبت للمسجد ونسيت. طيب، أولا وضوءك صحيح، وضوءك صحيح ولا ينتقض بهذه المصافحة، لكن هذه المصافحة إيه؟ حرام، حرام أن تصافح إيه؟ امرأة يا عبد الله، طالما أنها تحل لك، أقول حتى وإن كانت محرمة حرمة إيه؟ حرمة مؤقتة. الحرمة المؤقتة أيضا يحرم عليك أن، طبعا أقول لك أنا ده الشيخ فلان بيقول سلم ولا يهمك، فلما قلبك إيه؟ قلبك أبيض ضفت، قلبك أبيض ماذا يا عبد؟ ما مست يد النبي فخلما يد امرأة لا تحل له، فإن حرم الله علينا النظر فمن باب أولى يحرم. أيهما أكثر مفسدة، النظر ولا السلام؟ طبعا السلام وضع يد في يد يا عبد الله، فاتق الله ولا تسمع لهؤلاء أبدا، مصافحة حرام. فكان ينبغي عليك ألا تصافح هذه المرأة، أما وقد صافحت فتب إلى ربك عز وجل. أما وضوءك فصحيح، بحائل من العلماء من قال حائل كعدم وجود الحائل، انما دفعا للمفسدة لأقل المفسدتين ممكن ان تصافحت بحائل مرة بعد ان تصبح بحائل تقول لها ايه انا لا اصافح النساء، هذه المرة صافحتك بحائل، بعد ذلك لن، يعني في اضيق الظروف دفعا لاقل الايه لاكبر المفاسد، يعني هب انك في موقف لا بد ان تصافح مجبر فصافح بحائل، لكن لا نقول بحائل لان دي خطوة، لا دفعا للمفسدة الايه المفسدة الكبرى، بعد ذلك ان قابلتك نفس المرأة لا تصافح بحائل او بغير ايه، مش على طول بحائل شغال بحائل، لا مش تاخدها بحائل على طول كده، انا بقول في حال وجود ايه مفسدة، ولا بد ان يكون الكلام واضح لان بعض الاخوة يعني الكلام يصل غير منضبط عنده، اقول لا السلام بحائل مثله كالسلام بغير حائل الا اذا كان فيه ايه مفسدة كبرى ستحدث تدفعها بالمفسدة الايه الصغرى وبعد ذلك لا تكرر، والله تعالى اعلم. نعم السامع بعد الشمس ركعات الشروق، ركعتي الشروق مش الظهر. هل يجوز دفع الزكاة للناس بناء مستشفى سرطان أطفال؟ لا يجوز والله تعالى، وهذا رأي لجنة الإفتاء وعليه العمل والله تعالى. لو في براءة أطفال أو أي حاجة، زكاة المال لا تجوز للمساجد، وهذه أيضا فتوى اللجنة الدائمة وقع عليها الشيخ الدبالي الشيخ عبد الرزاق عفيف ومجموعة، لأن المصارف في صورة التوبة فيها في سبيل الله، من توسع في بكلمة في سبيل الله قال بناء، قلنا لا في سبيل الله المقصود بها ايه تجهيز المجاهد في سبيل الله، وشيخ ابن عثيمين له بحث في هذا، فإنما بناء المساجد والمستشفيات من الصدقة وليس من نال الايه الزكاة، والمصارف الثمانية عدلت سورة التوبة وتعرف عليها، إنما الصدقات للايه للفقراء والمساكين إلى آخر المصارف. رجل يسكن في القاهرة وعنده منزل في قريته ملكا خالصا له ولا يسكنه هو أو أي أحد، فهل على المنزل الفارغ زكاة؟ الجواب لا، ليس على المنزل زكاة طالما غير معد للإيه؟ للتجارة، إلا إذا كان يشيد عقارات ليبيع هذا يسمى عروض إيه؟ تجارة. أما أنا عندي بيت في القاهرة وبيت في الزجاجيج بسكن في القاهرة أزكى على بتاع الزجاجيج، ما قال أحد هذا، طالما أنه وصول ثابتة غير معد للإيه؟ للتجارة، والله تعالى أعلم. نعم نملك قطعة من الأرض ننوي بحها فهل تجب فيها زكاة عروض التجارة مع أننا لسنا تجار أراضي؟ وإذا وجبت الزكاة فهل تجب من وقت البيع أو من الآن؟ نعم تجب فيها الزكاة طالما أنك اشتريت وستبيع، يبقى أنت اشتريت لا للبناء عليها وإنما لإعادة الإيه؟ لإعادة البيع عليها زكاة. والرأي الراجح الذي أميل إليه هو أنك عند بيعها تخرج عن هذا المبلغ ربع العشر 2.5 في الإيه في المئة صفقة تجارية واحدة، والله تعالى أعلم. نعم بعد البيع برضو عليه من الأحوط أن واحد شرى أرض ليبني، مش عنده بيت، هو كان عنده بيت فيه قبل كده يعني ساكن وخد حتة أرض عاوز يبني عليها بيت، وبعدين عدل الرأي للإيه لا خلاص لما يشتري وليس عليه زكاة. أنا أقول من اشترى ثم إيه باع فعليه زكاة لأنها صفقة بيع، الله يشتري ليبني بنية البناء وليس بنية إيه، يعني بتعود إلى نيته عند الشراء، هل يشتري لعدل البيع ولا يشتري للإيه للبناء، والله تعالى نعم ليس عليها زكاة وارد خلاص. هل يجوز الصلاة وراء الإمام المدخن سجائر؟ الحقيقة الأولى أن تترك الصلاة خلف هذا الإمام إلا أن إذا كان إماما راكبا ليس في يدك أن تغيره، لا تترك الجماعة لأجل أنه إيه مدخن، لأنها التدخين معصية وليست بدعة شركية، الذي لا يصلى خلفه البدعة الإيه البدعة الشركية الذي يطلب المدد والذي يتوسل بالأضرحة هذا لا يجوز زكاة الصلاة. أما من كان على معصية الأولى الزج إن استطعت، فإن لم تستطع فصلي خلفه ولا شيء عليك، والله تعالى أعلم. إيه زكاة السؤال على خصوصة يعني وريقة بل أقل من الوريقة، ما هو بيع النسيئة؟ لا مش بيع النسيئة، ربا النسيئة. الربا ينقسم إلى قسمين، ربا فضل وربا إيه؟ وربا نسيئة. وربا الفضل كما تعرفون وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضل ربا، والفضة بالفضة والفضل ربا، والتمر بالتمر والفضل ربا، والشعير بالشعير والفضل ربا، وهكذا الأنواع الستة اللي وردت في الحديث ده اسمه إيه؟ ربا الفضل. ربا إيه؟ يعني واحد مثلا، ودي نقطة مهمة، معاه 20 جرام ذهب، راح لدكانه بتاع ذهب بيقول له خد العشرين دول واديني كام؟ اديني مكانهم. فوزن له 20 جرام جديدة وخد منه 20 جرام ايه؟ قديمة، وقال له ادفع الفرق ايه؟ مصنوعية، ربا. بيع القديم اولا واقبض الثمن ثم اشتري بعد ذلك منه او من ايه؟ او من غيره، حتى تخرج من قاعدة ربا ايه؟ ربا القبض ربا. اما ربا النسيئة ربا الزيادة، وهو كل قرض جر نفع فهو ايه؟ ربا. اخذت 1000 جنيه ففي العام القادم سأعطيها لك كام؟ 1100، هي دي الربا. او اخذت منك 1000 جنيه قلت لك حدها لك في اخر السنة دي، وبعدين اجي اخر السنة دي لم استطع، قلت لي طيب كل شهر تأخير علي 10 جنيه، دي اسمها ايه؟ ربا نسيئة. ها؟ لان الله قال وان كان ذو عسرة فايه؟ فنظر الى نظر الى ميسرة ولا الى فائدة؟ الى ميسرة. طبعا بسوء التأمينات والضرائب عليك 1000 جنيه للتأمينات، ان جاء عليك السنة دي واحد كل شهر بتبقى عليك ايه؟ فائدة. كل شهر عليك ايه؟ غرامات تأخير بيسموها هم كده. والضرائب كل شهر 1% على الرصيد، كل شهر كام؟ يعني في السنة كام في المية؟ 12 يا مولانا. كل شهر كام؟ عليك 1000 جنيه، ما سددتش كل شهر عليك قدين؟ 1%. يبقى الشهر الاول 1010، الشهر الثاني ها وكده على طول حد. مرة واحد كان عليه 5000 جنيه وبعدين مش قادر يسددها، فقعد حوالي 10-20 سنة ما بيسددش، فراح ربنا كرمه اتصرف، راح لقي الفوائد 20,000 واصل الدين 5. قال طب انا قادر ادفع اصل الدين يا عبد الله، لا حول ولا قوة، بدلا من ان تسقطوا علي اصل الدين كبلتموني بالايه؟ بالفوائد. تقول كلام شرعي؟ لا، المؤثر يمهل ولا يحمل بايه؟ بفائدة، والله تعالى اعلم. هل يجوز لي كطالب بجامعة الازهر بالسنة الاولى بكلية الطب ولم يكن للحق في السكن بالمدينة الجامعية، فهل يجوز دفع بعض المال لأحد الموظفين ويعني يسهل لي السكن مع العلم بأن المدينة بها أماكن خالية كثيرة؟ هو يعني بيقول أنا لا أجد مكان في القاهرة للإقامة، وفي المدينة مكان أماكن فاضية، ومش حاسس إن لما إيه؟ إن لما أدفع. ينظر في حالتي، كلامك ده مش على علتي، إنما مش على علتي، إنما إن أكرهت على الدفع قول الراجح انك مكره، كمن يعني يذهب الى عمل فيش بقول له مش عامل لك الا ماخد منك ايه؟ دبور او دبورين. ها؟ روح تقول له قول عدى علينا بكره ما فيش ايه حبر، بعد ما فيش حبرين من بكره. ها؟ خلص نفسك يا عبد الله انت فاضي. ها؟ ها؟ ايوه نعم. ولذلك بعض مشايخنا هنا يعني من علماء المعروفين لديكم يقول ذهبت الى مكان لاصور ملف لمقضية يعني. فكاتب الجلسة قال لي بكرة عم الشيخ مش عندنا وقت مش فاضي. فأنا سمع الكلام ومش عجزت. راح بكرة قال لي أخي بس الملف. قال له دورت ما لقيتوش خالص، عدي بعد بكرة يمكن نلاقيه. عدى بعد بكرة ضيع حوالي 5 محاضرات الشيخ وتحضير. راح قال لي يا مولانا فتح يا مولانا وخلص. 5 كده الملف يطلع. قام طلع ال5 جنيه قال الملف موجود الآن. لا ترحل إن شاء الله. ما هو المسألة يا أخواننا مفاسد وإيه؟ ومصالح. فإن أجبرت على هذا فلا شيء، والله تعالى أعلم. جزاك الله خير. اشترك في صندوق الزمالة في العمل وهو يقرض الناس من 100 ل 125، فهل هذا ربا؟ وهل المعنى اشتراك في هذا الصندوق؟ صندوق الزمالة ان كان بفائدة مرتبط بالبنك فهو ربا تماما، لان اذا كنا مثلا 10 موظفين بنحط مع صندوق واحد بحيث نعطي احدنا المبلغ ان جاء له ظرف ثم الاخر ايه يعني نتداول على العطاء بدون فوائد. نعم ان كان صندوق التزام الفوائد والبنك هو غير مشروع والله تعالى يبقى ربا. خد 100 ب 101 ربا مش 125 طبعا لابد على طول في الحال. نعم ما هو برضو بالبنك وصلت البنك ما بتعمل ايه في صندوق الزمالة صندوق التكافل بحطه في البنك بتعرف ايه فتجنب لا بأس به. لقد رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم وأريدك أن تفكر للرؤية، وطلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو لي فقال لي في المرة في الأولى اللهم مهدي، وفي الثانية كنت في غرفة منزل مش عارف فيها طفل صغير مكفا ورائحته جميلة، والثالثة قلت له ادعو لي بالثبات في آخر مرة كان في بيت عائشة، فقلت له ادعو لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجة صالحة، فقال لي اللهم زوجه. فبعد ذلك رأيت ملك الموت فقلت له لن تستطيع أخذ روحي، وبعد رأيت طفل من زمن بعيد جدا فسلمت عليه وأعطيته حلوة. يعني هي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لا شك في المنام من المبشرات، من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل في صورته صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في النوم من المبشرات الصالحة، وطالما أنه دعا لك بالثبات وبالزوجة الصالحة فطبعا لا شك أن هذا سيجاب. الطفل الصغير ده ربما يكون ولدك إن شاء الله بعد الزواج الإيه الصالح، ولكن لا بد أن تضبط المسألة. فهناك صفات للنبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون على إيه دراية بها، أن تعرف هو أم ليس هو. هذه ولا نأخذ التشريع من المنامات كحال أهل التصوف. يعني واحد بيقول لك أنا بشرب الشاي، ليه عم الشيخ؟ قال الرسول جالي وقال لي ما تشربش الشاي. هو دي كلام؟ هل الرسول سيمنعه عن الإيه؟ قال علماؤنا إن أتى النبي صلى الله عليه وسلم إن أتى إلى أحد في النوم وقال له رمضان غدا بكرة إيه رمضان فلا يصوم حتى يرى إيه، لأنه جاء في اليقظة وقال صوموا لرؤيته وأفطروا لإيه، فيستحيل أن يأمر في المنام بما أمر به في الإيه في اليقظة. فالتشريع لا يؤخذ من المنامات، فلا تأخذ حكم شرعي من المنام أبدا، وإنما هي رؤية صالحة. ولم يبق من النبوة إلا المبشرات، الرؤية الصالحة يراها الرجل أو إيه أو ترى له والله تعالى أعلم. أعمل بتوزيع اللوحات القرآنية على المكتبات ولدى العملاء، فما الحكم في ذلك؟ عملاء نصارى. الحقيقة بيع اللوحات القرآنية وتعليقها كما قال النووي في كتاب البيان في آداب حملة القرآن، تعليق القرآن على الحوائط لا يجوز أبدا لا يجوز. ما سمعنا بهذا في عصر السلف، وإنما امتدت العصور علق صورة فيها قرآن الفاتحة في الكرسي، ليس من الشرع هذا أبدا من أخي الفاضل، فالأولى بك أن تترك هذا والله تعالى. نعم ولا في المساجد ولا في المساجد. بعض الناس يكتب على الحيطة آية مثلا فتأتي مياه المطر تنزل على الحائط فتزيل بعض الإيه الحرف، ده تشويه ولا مش تشويه؟ عندنا في عربات الدسم في الفلاحين بيكتب على ظهر عربات الدسم ايه؟ آية آية قرآنية، تيجي يركب جاموسة يوم الثلاث تقوم طلع الجاموسة برجلها على الآية وتتمرد على آيات الله عز وجل. طب وده الكلام؟ والثاني كاتب على محل الجزارة ها؟ ولحم طير مما يشتهون والترج وكل شيء فصلناه تفصيلا. أو ادخلوها بسلام آمنين. بسم الله مجريها مرسال. وتقاه ربهم شراب. هذا يا عبد الله لا ينبغي للقرآن. القرآن يعظم. مش واحد لبس لي حظاظة كتب عليها الله لا إله إلا الله، ده بتجيب الحظ يا مولاي، أو خاتم عليه آية الكرسي. يا عبد الله هذا لا ينبغي أن يكون أبدا. هو من قبيل عدم تعظيم كلام الله عز وجل. والله تعالى أعلم. والله يا شيخنا ما رأينا هذا في عهد سلفنا. لما جينا المدينة كده عليها على الحوائط مكتوب حديث حديث حديث، ها على الحوائط المدينة مش كتبوا أحاديث. ولا شك أن تعظيم الأحاديث مطلوب، إنما أن أكتب كده انتخبوا رمز الجردل وجنبه إيه قال صلى الله عليه وسلم كذا، وتحتها لا تنسى مباراة الأهلي والزمالك، وبعديها ندعوكم إلى العيد بالعراء. يعني الحديث ننأى به عن أن إيه، عن أن يكون وسط هذا الكلام. هذا الحديث يعظم. انظر إلى من مالك. مالك رضي الله عنه ماذا كان يصنع إذا كان إذا أراد أن يحدث بحديث رسول الله؟ اغتسل، اغتسل وتوضأ وتطيب وتوجه إلى القبلة، ثم قال صلى الله عليه وسلم قال هكذا أمرنا أن نحدث بحديث رسول الله. حب للحديث. إنما أن تكتب على الحوائط ما رأينا هذا في السلف. والله تعالى أرود أرجو، لأن هذه مش ورقة الوساطة في الحج، الوساطة في الحج أو دفع رشوة، مش عارف يعني إيه الوساطة في الحج. الوساطة يعني هو مقدم في الجرعة وعاوز يعمل وصف. يا عم اعمل ولا يهمك، ربنا يديك الصحة. أنت عاوز تطلع الحج ومش هتطلع الا لما توصي واحد. وصي وصي 20، ما تطلبش واحد بس. انت تطلب الخير لاداء الفريضه، فربما ان لم يكن لك احد يسهل لك المهمه مش هتطلع لبعد خالص. فان حاولت ان توسط احد ليقضي لك هذا الحج او ليخلف لك، هذه شفاعه حسنه وليس فيها شيء، لانها شفاعه لاداء ايه؟ لاداء فريضه. نعم. لا الدفع لا، الدفع هنا لا يجوز. نعم نعم. تكفير ايه؟ تكفير الغيبة يعني. نعم تكفير الغيبة قبل الايه؟ قبل التوبة. انت غبت واحد وعاوز تتوب من هذه الغيبة، ان تذكره بسلام طيب في ذات المكان الذي ايه؟ غبت فيه. تصح يعني مثلا انت ذكرت في المجلس ده بسوء، في نفس المجلس تذكره بإيه؟ بكلام حسن، ثم تدعو له وأنت ساجد، واخد بالك؟ تدعو له في سجودك وأن تصحح ما فعلت، بس مش عنده هو، عند من إيه؟ عند من تحدثت في عقله. خلاص ليس يكلف الله نفسا إلا وسعه. اثني عليه ثناء عام بعد ذلك، سواء في مجلس غير المجلس، وادعو له بالمغفرة والرحمة وأنت ساجد، هذا يكفر الغيبة إن شاء الله. نعم. بص يا مولانا، القدح ليس بغيبة في ستة، نحفظها، القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرس ومحذر ومستفت ومجاهر فسق، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. يعني إيه؟ القدح ليس بغيبة في ستة، هذه أحوال ستة ليس فيها غيبة. نمرة واحد، متظلم، رجل يتظلم من رجل ظلمه، فعل به كذا وأكل مالي وهو مش موجود، دي مش غيبة. متظلم. اثنين، ومعرف. أنت تقول محمد ابن عبد الرحمن، مين يا عم شيخ؟ ابن أحمد. ابن أحمد مين؟ ابن إبراهيم. يا أخي الأعمش، الأحول، الأعرج، الأقرع، هذا لفظ للإيه؟ للتعريف. متظلم وإيه؟ ومعرف. نمرة ثلاثة، ومحذري. انت عملت وكان عليك الفلوس، فاذا يطلب مني انا قلت لك ايه رأيك في الشخص ده، تقول لي لا حلو مية مية روح تجيله، غلط. تقول ده بقى في الاموال مش خروج حاجة لحد، احذر منه رغم انه غير موجود. ليست غيبة لانها ايه؟ تحذير. ومحذري. ستة، اربعة، ومستفتن. رجل ذهب الى مفتي يقول له فلان ظلمني واكل مالي وتعدى على حقي، هذه غيبة لكنها للفتوى، ومستفتن ومجاهر فسق، رجل فاسق يجاهر بايه؟ بفسق وبمعصيته. ومن طلب الاعانة في ازالة منكر، كان يقول في مكان كذا خمور تباع لتغيير هذا المنكر عند الحاكم او عند الولي، هذا ليس فيه ايه؟ والله تعالى اعلم. انا اعمل حلاق للرجال، فما هو المسموح به في الحلاقة؟ ما هو المنهى عنه؟ اصدقني الخبر فاني على استعداد لترك عمل هذا ان كان يرضي الله. طبعا يا اخي بارك الله فيك، انت حلاق للرجال، اولا لا تحلق اللحية فحلقها حرام، اياك ان تحلق لحية ايه؟ لحية رجل، فاللحية الامر فيها للوجوب رقم واحد. رقم اثنين، لا تنسف الحاجب لبعض الرجل، يقول لك اعمل لي بالفتلة رفع لي حجبي، لا يجوز. ان كان النمس للنساء لا يجوز فمن باب اولى ان المرأة تتزين، من باب اولى للرجال. نمرة ثلاثة، لا تحلق كبريا ولا بنكي، واياك والقزع، تروح ايه حالق من ناحيتي كده صفر على زيرو، هنا زيرو في النص ايه عامل زي الديك كده، ها هذا حرام حرام. وطبعا طبعا معظم شاب الجامعة النهاردة حالق ايه بنكي، حلقة جديدة دي، هذه حلقة حرام. فانما اقول لك كن مع هدي رسولك صلى الله عليه وسلم، ولا تقل الرزق سيكون ضيق علي، انما الله سيغنيك من فضله. اسأل الله لك الثبات واسأل الله لك الخير. وما حكم القاء السلام على تارك الصلاة؟ قلت قبل ذلك ان كان عدم القاء السلام عليه سيكون زجرا له ليصلي فلا تلقي، وانما ان كان عدم القاء السلام عليه سيكون عونا له على ترك الصلاة فالق السلام، على حسب الايه؟ على حسب حاله. ممكن تلقي فيقول الشيخ بيحبني هصلي عشان خاطر، ايه رايك؟ الثاني ما تلقيش، انت مش تلقي عليا، والله ما انا مصلي نهائي، ايه لاجلك انت. فعلى حسب حال المدعو، ربما يكون الزجر بالهجر، وربما يكون الزجر الامر بالصله، وليس هناك طبعا القاء السلام على ترك الصلاه على الاطلاق يجوز، على الاطلاق يجوز الا ان كان زجرا، والله تعالى اعلم.